أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني، علم المعرفة. الدرس الحادي عشر، مقدمة لعلم المعرفة. تعريف علم المعرفة. المعرفة لغتان، مطلق العلم والاطلاع، ومفهوم العلم من أوضح المفاهيم وأشدها بداهة، فهو غني عن التعريف، بل لا يمكن تعريفه إطلاقان. وكل ما ذكر في الكتب المنطقية والفلسفية لتعريف العلم، إما أن يكون المراد منه تعيين المصداق المطلوب في علم معين وعلم خاص، كما هو الحال في تعريف المنطقيين للعلم بأنه حصول صورة الشيء في الذهن، فمراد المناطق تعيين المصداق الذي يقصدونه من العلم. وإما أن يكون المراد من تعريف العلم الإشارة إلى نظرية صاحب التعريف، هو ماذا يقصد من العلم؟ هل يقصد العلم الحضوري، أو يقصد العلم الحصولي، أو يقصد شيء معين له خصوصيات في نظره، كما في تعريف بعض الفلاسفة، العلم عبارة عن حضور مجرد عند مجرد آخر، فهذا الفيلسوف يقصد بيان تجرد العلم والعالم. إذن العلم في اللغة، المعرفة في اللغة هي العلم، وإن كان قد يفرق بين العلم والمعرفة كما في مختصر المعاني، شرح المختصر للتفتزاني، حيث قال في بداية كتابه إن الفارق بين العلم والمعرفة أن العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات. لذلك تقول عرفت الشخص ولا تقول علمت الشخص، يعني إذا أدركت خصوصيات هذا الشخص. تقول عرفت المسألة ولا تقول علمت المسألة، عرفت المسألة يعني عرفت خصوصياتها والجزئيات المأخوذة فيها. فالمعرفة في اللغة عبارة عن إدراك الجزئيات، بخلاف العلم فهو عبارة عن إدراك الكليات. وإن كان المصنف هنا عرف المعرفة بأنها هي العلم، والصحيح أن المعرفة تختلف عن العلم. تقول عرفت المرأة ولا تقول علمت المرأة، يعني تعرفت على خصوصيات هذه المرأة، ولا تقول علمت المرأة. والعلم في علم المنطق يقسم إلى قسمين، علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري هو عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم، كحضور الألم لدى المريض. وأما العلم الحصولي فهو عبارة عن حضور صورة المعلوم لدى العالم، وليس حضور نفس المعلوم، كحضور صورة الألم عند الطبيب. فالذي يحترق بالنار والعياذ بالله يكون نفس ألم الاحتراق حاضر عنده بخلاف من يراه، فإنه يحضر عنده صورة الاحتراق لا نفس الاحتراق. إذن العلم الحضوري هو عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم، بخلاف العلم الحصولي فهو عبارة عن حضور صورة المعلوم لدى العالم. ومن هنا فإن العلم الحصولي يقبل الخطأ والصواب، لأن الصورة التي تتوسط بين العالم والمعلوم قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. فقد مشى رجلان ورأى شيئا أسود، فقال أحدهما هذا غراب، وقال الآخر هذه عنزة سوداء. فلما تقدم خطوات طار الشيء الأسود، فقال الأول ألم أقول لك أنه غراب؟ فقال الثاني عنزة ولو طارت. إذن الصورة قد توهم، وهكذا قد ترى من بعيد ماء فتقدم وتتقدم فتكتشف أنه سراب. سؤال: أنت تقول العلم الحصولي يقبل الخطأ والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ، فماذا تقول في الألم؟ الإحساس بالألم لدى المريض علم حضوري أو علم حصولي؟ علم حضوري. تذهب إلى الطبيب وتقول أشعر بألم في صدري أو في بطني، فيفحص رجلك ويقول هذا من الألم في الرجل. تقول لو أنا أشعر أن الألم في البطن، يقول صحيح، ولكن الألم في الرجل وليس في البطن، فكيف أخطأ هذا الألم؟ الجواب: حضور نفس الألم لدى المتألم علم حضوري، ولكن الصورة التي انتقلت إلى الذهن أنه في الباطن هذه الصورة خاطئة. يعني في واقع البدن الألم كان في الرجل، لكن صورة الألم التي انتقلت إلى الدماغ أنه في الباطن. فإذن دائما في العلم الحصولي تتوسط الصورة بين العالم والمعلوم، ومن هنا يحصل الصواب والخطأ. بخلاف العلم الحضوري فإنه يوجد اتحاد بين العالم والمعلوم فلا يقبل الخطأ. إذن الصحيح في بيان حقيقة العلم والمعرفة أن نقول العلم هو حضور نفس الشيء أو صورة الجزئية أو مفهوم الكلي عند موجود المجرد. ومما تقدم نستطيع أن نعرف علم المعرفة بأنه علم يبحث فيه عن معلومات الإنسان من حيث أربعة أشياء: من حيث مصادرها ومقياسها وقيمتها وحقيقتها. أي أننا في نظرية المعرفة ندرس أربعة أشياء مهمة. أول شيء مصدر المعرفة، هل هو النقل أو العقل أو التجربة أو الكشف والشهود؟ فإذا أول شيء يدرس في نظرية المعرفة مصدر المعرفة التي تزود الذهن الإنساني بهذا الكم الهائل من الصور والمدركات المختلفة. الأمر الثاني معرفة المقياس الصحيح للمعرفة، فكيف نميز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة، وما هو المقياس والضابط لتمييز المعرفة الصحيحة من المعرفة الخاطئة. الأمر الثالث معرفة قيمة المعرفة، وبعبارة أخرى إن العقل البشري هل يستطيع بما لديه من إمكانات أن يتوصل لإثبات وجود واقع موضوعي مستقل عن الإدراك أم لا؟ يعني هل العقل البشري أهل للتقييم أو لا؟ وما هي قيمة المعرفة النقلية وقيمة المعرفة الكشفية وقيمة المعرفة التجريبية؟ الأمر الرابع والأخير تفسير حقيقة المعرفة. هل المعرفة ظاهرة مادية أم ظاهرة مجردة عن المادة؟ إذن لابد من دراسة 4 أمور في نظرية المعرفة. الأول مصدر المعرفة، الثاني مقياس المعرفة، الثالث قيمة المعرفة، الرابع حقيقة المعرفة. تاريخ علم المعرفة. إن دراسة نظرية المعرفة بوصفها فرعا مستقلا وعلما مستقلا ليس عريقا في التاريخ، وإنما بحثت نظرية المعرفة في عصر النهضة وبعد انقشاع عصور الظلام والعصور الوسطى. ولكن بعض مباحث المعرفة كالبحث عن مصدر المعرفة أو حقيقة المعرفة قد بحث منذ القدم. ومن العوامل التي جعلت العلماء يلتفتون إلى نظرية المعرفة أمور. الأول اكتشاف أخطاء الحواس وقصور الحواس عن عكس الواقع الخارجي. الثاني اختلاف العلماء في المسائل العقلية وتناقض استدلالاتهم، بحيث جاء السوفسطائيون وأنكروا الكثير من الحقائق وأنكروا قيمة المدركات العقلية وشككوا في أصل وجود الواقع الخارجي، مما استدعى البحث عن نظرية المعرفة وكيفية تعرف الإنسان على الأشياء وهل توجد حقيقة ثابتة أو لا. فانبر العلماء لدراسات جادة حول المعرفة، وقد تمت أول محاولة للبحث المنظم عن المعرفة في العصر الحديث في أوروبا على يد ليبنتز وجون لوك، مما أدى إلى استقلال علم المعرفة رسميا عن بقية العلوم الفلسفية. وإن كان أرسطو في اليونان قبل ميلاد المسيح ب5 قرون قد ذكر أسس التفكير الصحيح وضوابط التفكير وتقييم الاستدلالات، ولكن حدثت اضطرابات في تقييم المدركات الحسية في العصر الحديث، واجتاحت أوروبا موجة من الشك بعد عصر النهضة وتقدم العلوم التجريبية، فقالوا نحن نعيش عصر العلم ولا توجد قيمة معرفية إلا للتجربة والرياضيات، فالعلوم التجريبية والرياضية لها قيمة وما عداهما لا تشكل معطياتها علما من العلوم، مما استدعى البحث في حقيقة المعرفة وأن الميتافيزيقيا والفلسفة هل مدركاتها ثابتة أم لا. هذا بالنسبة إلى أوروبا، وأما بالنسبة إلى المسلمين فالميتافيزيقيا ثابتة، لأن الإسلام يعطي للعقل قيمة كبيرة وأهمية فائقة، وبالتالي أكد المسلمون على أهمية الأسلوب العقلي في تقييم المسائل الفلسفية. وبما أن المسلمين كانوا يرون مكان للعقل لم يجدوا ضرورة لدراسة مسائل المعرفة والإشكالات المتوجهة إلى المعرفة. نعم كانوا يطرقون بعض المباحث المنطقية والمباحث الفلسفية للرد على السوفسطائيين وإبطال مذهبهم وبيان بعض أقسام العلم وغير ذلك. كيفية اجتياح الفلسفة لعلم المعرفة. علم المعرفة يتناول مصادر المعرفة ومقاييس المعرفة وحقيقة المعرفة، فلا بد من توضيح قيمة الإدراك العقلي الذي يدعم موقف الفلسفة وصحة أسلوبها العقلي. وهنا يطرح سؤالا. السؤال الأول: ما هي المبادئ التصديقية لعلم المعرفة وأين يتم إثباتها؟ والجواب إن علم المعرفة لا يحتاج إلى أصول موضوعية، لأن علم المعرفة قائم على البديهيات. السؤال الثاني: إذا كان حل مسائل علم الوجود والفلسفة متوقفا على إثبات قدرة العقل على إثبات وجود واقع موضوعي مستقل عن الإدراك، فإن لازم ذلك أن الفلسفة تحتاج إلى علم المعرفة لإثبات مصادقها لمبادئها التصديقية، وهذا يتنافى مع ما تقدم من أن الفلسفة لا تحتاج إلى أي علم من العلوم. فقولنا إن علم الفلسفة يحتاج إلى المنطق وإلى علم المعرفة، هذا معنى أن الفلسفة بحاجة إلى العلوم الأخرى، لا أنها أم العلوم وتستغني عن بقية العلوم وكل العلوم محتاجة إلى الفلسفة. والجواب: القضايا التي تحتاجها الفلسفة من علم المنطق وعلم المعرفة هي قضايا بديهية ولا تحتاج إلى إثبات. نعم، تطرح هذه القضايا في علم المنطق وعلم المعرفة من أجل توضيحها والتنبيه عليها وإزالة الشبهات التي تثار حولها، كما أثيرت بعض القضايا حول استحالة التناقض، مع أن استحالة التناقض من أكثر القضايا البديهية. وينبغي قبل الدخول في تفصيلات علم المعرفة أن نمهد لذلك بتقسيم العلم إلى حضوري وحصولي وبيان الفارق بينهما. وقد بينا أن العلم الحضوري هو عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم، والعلم الحصولي هو عبارة عن حصول صورة المعلوم لدى العالم. فإذن في العلم الحصولي تتوسط الصورة الذهنية بين العالم والمعلوم، بخلاف العلم الحضوري فإن العالم عين المعلوم، يكون نفس الشيء حاضرا له. من أبرز مصادق العلم الحضوري علم الإنسان بنفسه وأنه موجود وأنه مدرك، والمقصود من الإنسان ذلك الأنا المدرك الذي يعلم ذاته بالشهود الداخلي لا بطريق الحس وتوسط الصور الذهنية. ماذا المقصود بالأنا؟ لأن جسم الإنسان كل 5 سنوات تتبدل خلاياه بالكامل عدا خلايا المخ، فإذا جسمك وإنت عمرك 5 سنوات غير عمرك 10 سنوات غير عمرك 15 سنة غير عمرك 20، لكن أنت حينما تقول أنا هذا منذ الطفولة إلى الكهولة تقول أنا، يعني إشارة إلى الروح، إشارة إلى النفس. أما علم الإنسان بلونه وبشكله هذا علم حصولي، لأن تنتقل إلى ذهنه صورة أنه أبيض أو أشقر أو أسمر، ولذلك قد يتوهم، قد يكون أصلع لكن يتوهم أن شعره حرير سايح على أكتافه. واضح ولا؟ فهذه علوم حصولية. من جملة الأمور التي تدرك بالعلم الحضوري نفس الصورة الذهنية والمفاهيم الذهنية. إذن لاحظ معي الصورة الذهنية، مثلا الصورة الذهنية للرجل الأصلع، هذا الصورة الذهنية بانتقالها إلى ذهن الإنسان تنقل علم حصولي، تصور أن فلان أصلع، ولكن نفس قيمومة هذه الصورة الذهنية في النفس عبارة عن علم حضوري، يعني حضور الصورة داخل النفس هذا علم حضوري، ولكن كشف هذه الصورة عن المعلوم هذا علم حصولي. مثال آخر: أنظر إلى السماء هل خرج الهلال أو لا؟ تسقط شعرة من رمش عيني على بؤرة العين، إنسان العين. رأيت الهلال، هذا هو الهلال. هو رأى الشعرة، هو رأى الشعرة ما رأى الهلال. الآن لاحظ معي جيدا، حضور صورة الهلال لدى النفس هذا علم حصولي، يعني صارت صورة ذهنية إلى الهلال في نفس الإنسان. هو في الواقع لم يكن هلالا وإنما شعر من رمش العين فتوهمها هلالا، ولكن هذه الصورة الذهنية إلى الهلال القابعة في نفس الإنسان هذا علم حضوري، يعني حضرت نفس الصورة. واضح أو لا؟ لذلك لابد من التدقيق جيدا. لذلك قد يرد هذا الإشكال، إذا كان العلم الحضوري عين المعلوم فإنه يلزم من ذلك أن تصبح الصور الذهنية علوما حصولية وحضورية في نفس الوقت، ذلك لأن هذه الصور تدرك بالعلم الحضوري مع أنها علوم حصولية بالأشياء الخارجية، فكيف يصبح علم واحد حصوليا وحضوريا في نفس الوقت؟ والجواب إن هذا يتم باعتبار وجود جهتين في هذه الصور، فمن جهة كونها كاشفة عن الأشياء الخارجية تعتبر علما حصوليا، ومن جهة حضورها بعينها لدى النفس تعتبر علما حضوريا. ولذلك السر في أن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ هو الاتحاد بين العالم والمعلوم من دون توصل صورة ذهنية، فيكون الإدراك إدراكا حقيقيا، مطابقة الإدراك للواقع، بخلاف العلم الحضوري. العلم الحصولي يقع فيه الخطأ لأن الصورة الذهنية تتوسط بين العالم والمعلوم. وبعبارة أخرى إن خطأ الإدراك إنما يتصور في حالة وجود واسطة بين المدرك والمدراك وهي الصورة الذهنية، وأما إذا كان نفس المدرك حاضرا لدى المدرك، لأن المدرك هو عين المدرك، يوجد اتحاد بين العالم والمعلوم فلا يتصور الخطأ. هذا تمام الكلام في الدرس 11، وبينا فيه أهمية علم المعرفة، وأنه في علم المعرفة ندرس 4 أشياء: ندرس مصدر المعرفة وحقيقة المعرفة ومقياس المعرفة وقيمة المعرفة. الدرس 12 أقسام الصور الذهنية يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.